أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. مجموعة من الروايات معارضة لقول المشهور، يعني معارضة يعني يستدل بها على أن عدم وصول الماء إلى جزء من البدن في الوضوء أو الغسل لا يضر بصحة الوضوء إذا التفت إلى ذلك بعد الوضوء. شيء مهم. إذا هذا ومسألة ابتدائية هي التي دفعتنا إلى هذا البحث. قد بعد الوضوء ويكتشف وجود شيء مانع من الوضوء على يده يسير حول شيء، وقد يتأخر أيام، ثم تجد المرأة مثلا شيء من صبغ الأظافر أو شيء من أمور الحاجب على الوضوء، كلها عيد صلاتها كلها به الأيام فيها مؤونة ومشقة. فإذا أمكن إعادة قراءة الدليل لعله يكون ما عليها قضاء من الصلاة ما دام مو متعمد التفتت بعد الوضوء أو بعد الغسل إلى ذلك، وسائر طبعا الأمثلة الأخرى. فالرواية الأولى صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء اللكد، شيء اللكد يعني اللاصق، مثل علك الروم. علك الروم لاصق مانع طبق حاجب الوضوء والغسل، والضرب اختطاء، هنا الضرب بمعنى لاصق أيضا في اللغة، وما أشبهه من الأمور التي تلصق بالبدن وهي حاجبة عن وصول الماء، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره. قال الرضا عليه السلام: لا بأس، إيه؟ لا بأس، وهذا الذي نبحث عنه. خلنا نشرح إذن بعض فقرات الحديث يعني بها ربما مصطلحات جديدة. لكد أي لصق كما في لسان العرب، فيقال لكد عليه الوسخ أي لزمه ولصق به. وقال صاحب الوسائل أنه في نسخة اللزق بدل اللكد، يعني أصلا هي مو اللكد، موجود اللزق، وإذا موجود اللكد أيضا ما مانع، لأنه معنى اللكد يعني اللصق الذي يلصق بالبدن مثل علك الروم يفسره. فإذن يقول: يصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء اللكد، شيء اللاصق يلصق بالبدن مثل علك الروم. قال في الرواية: والضرب، الضرب هو ما يلصق أيضا، لأنه مصدر من ضرب بمعنى لصق، هاي ليست اختصاص من الضرب الفعل المعروف، لا يختطاق بمعنى لصق. إلى هنا إذن الحديث واضح كأنه في الاستدلاء، لأنه شيء لاصق مثل الكروم يكتشف بعد الوضوء أو الغسل. الرواية واردة في الغسل، يجد بعد ذلك على أنه يوجد شيء من البدن في ذلك. لكن الآن وردت الكلمة في المصادر بقراءتين أخريين، هاي الضرب وردت، ففي الكافي وردت الطراز من الطرز أي النمط، نقول طراز سيارة، طراز كذا، مثلا المكينة طراز كذا، يعني مدير نمط. في الكافي وردت الطراز وهو لا يناسب التمثيل كما ترى، فأكيد هذا نسخة مغلوطة لا يناسب المثال. لأن يقول: والشيء اللكد يعني اللاصق مثل علك الروم والضرب، ما معنى تفسير الطراز على هذا المعنى؟ فإذا أكيد هذه نسخة مغلوطة في الكافي. وفي الوافي وردت كلمة بدل الضرب الطرار، وهو ما يطين به ويزين بالطين ولو بالتعليق، وهذا أيضا مما ربما يلصق بالبدل، لكن هذا غير مقصود بالرواية، وهو بحسب الظاهر جمع طرار، جمع طيرة مثلا وأمثال. قال السيد الخوئي قدس سره: لم نقف على ما ذكره الوافي من الاستعمال في الأخبار ولا في شيء من اللغات. اضطرار ما ورد في شيء من الرواية ولا في شيء من اللغات المتداولة، لذا قال سيد الخوي قدس سره عن النسختين الكافي والوافي بهات الطراز أو طرار أنهما مغلوطتان قطعا فعلا، إما لأنه لا تناسب سياق الرواية اللي لكد بمعنى اللاصق، فما معنى تفسرها بالطراز يعني النمط والمدير؟ لا. إذن هذا مجرد إشارة. سيد الخوي أضاف شيئا وهو قال أن حتى الضرب، هاي الأخت الطاء اللي بمعنى اللاصق، أيضا ليست مناسبة للرواية، وكل ما نقرأها بهذه القراءة. ليش؟ قال لأنها في مقام التمثيل للكد الذي هو بمعنى ما يلصق، فكيف يمثل له بما يلصق؟ لأن الراوي ماذا قال؟ قال فيصيب جسده الشيء اللكد، يعني اللكد قلتم اللاصق، مثل علك الروم والضرب، فإذا ضربهم بمعنى اللاصق، شيخ ما معنى أن يقول يصيب جسده الشيء اللاصق مثل اللاصق؟ ما له معنى، صيب تكرار للكلم. فقال إذا الضرب مو نقرأها بأخت الطاء لأن معناها اللاصق، وهو ده يمثل للاصق، فيمثل للاصق باللاصق، هذا لا معنى له. لذلك رجح قدس سره ان تكون الكلمه بالضرب اختصاص، لكن ليس بمعنى الفعل المعروف وهو الضرب، لا، وانما يطلق الضرب يقول بمعنى العسل الابيض الغليظ كما في اللغه، وياتي بشاهد لذلك، وان في مجمع البحرين ذكر هذا الحديث في مفرده الضرب اختصاص، هناك في كلمة الضرب اقتصاد ذكر هذا الحديث الشيء اللكد والضرب، وذكر الكلمة. قال هذا أمر يناسب الرواية أن الضرب هنا بمعنى العسل الأبيض الغليظ، فيمكن أن يكتشف بعد الغسل هذا الشيء. لكن ممكن التعليق على هذا بأن الضرب وإن كان بمعنى اللاصق، لكن نحن نعلم بأن أحيانا بعض الأوصاف تصبح اسما للموصوف. افترض السيارة مثلا، السيارة وصف للقوم الذي يسيرون، ومنهم يمكن لحقت الشرطة السيارة كانت يعني التي تمشي راجلة ليست بالآليات، ثم أطلقت على الآلة المعروفة السيارة، ولا هو وصف السيارة، فإذا يمكن أن يتحول الوصف إلى اسم، فماكو مانع إذن الضرب هو صح معناه اللاصق لكن تحول إلى اسم. بس احنا بالعرف نسمي هذا الشريط اللاصق، ما كل مرة نسميه اللاصق وهي صفة لكل لاصق، لكن أصبحت اسما لهذا الشيء المخصوص. فشنو المانع أن يمثل الرواية للشيء اللاصق صفة اللاصق بالشيء الذي اسمه أصبح اللاصق؟ فماكو مانع. فهذا إذن الاستبعاد الذي ذكره سيد الخوي كأنه لا داعي له. لذلك قلنا في التعليق أقول كلمة الضرب أخت الطاء اللي بمعنى اللاصق مناسبة للرواية، ولا يمنع منها ما ذكره قدس سره من أنه ده يمثل لشيء اللاصق، فيقول يصيب الجسد الشيء اللاصق كاللاصق. إيه نعم ممكن، اللاصق الأولى الوصف واللاصق الثانية الاسم، أحيانا يصبح الاسم طيارة وكل شيء يطير يسمى طيار مثلا، لكن هو أصبح هذا اسم لهذه وسيلة النقل التي تطير، فتتحول الصفة إلى اسم. فلا بأس إذن أن نقول يصيب الجسد الشيء اللاصق كاللاصق، الشيء اللاصق لك وصف عام، واللاصق الثاني شيء متعارف سميناه اللاصق، مثل هذا الشريط اللاصق مثلا. فإذن هذا لا داعي للاستبعاد وفق هذه ملاحظة، ولا يمنع منها ما ذكره قدس سره لأن الوصف قد يصبح اسما كالسيارة للآلة المخصوصة وهي وصف لكل جمع يسير، قلنا مثل الشرطة السيارة كانت الشرطة الراجلة يعني، وهكذا. فلا حاجة إذن لتبديلها إلى الضرب أخت الصاد، ماكو داعي، ويفسرها بالعسل الأبيض. أما تقول أن مجمع البحرين ذكر هذا الحديث في الضرب أخت الصاد، هو نفس مجمع البحرين ذكر أيضا نفس الحديث في كلمة طرار، وقال أنها بمعنى التطيين. هذا لا يعد شعر، لأن نفسه كرر الحديث مجمع البحرين في كلمة اضطرار، هذا لا يصلح شاهد. لذلك قلنا وإيراد مجمع البحرين لها تحت عنوان كلمة الضرب واقتصاد لا يصلح كشاهد، لأنه أورد الحديث في اضطرار أيضا وجعله مفردا مو جمع مثل ما رجح السيد الخوئي، وفسره بالطين فيقال طر الرجل حوضه إذا طينه. هاي إذن بيان مختصر لمفردات الحديث. فالآن نعود إلى نقرأ الحديث، وهذا التوضيح لمعاني. قلت للرضا عليه السلام: الرجل يجنب فيصيب جسده وهو مجنب قبل أن يغتسل، ورأسه الخلوق والطيب والشيء اللكد اللاصق مثل علك الروم، والضرب، الضرب يعني شيء لاصق، صفة لكن تحول إلى اسم معروف يومئذ، وما أشبهه. ثم يريد يروح يغتسل فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر ذلك الذي أصاب جسده، الخلوق والطيب وغيره. قال عليه السلام: لا بأس، فهذا شيء لاصق له جرم له مادته، يمنع من وصول الماء إلى البدن، ومع ذلك الإمام يقول لا بأس. فإذا الشيء الذي محل الشاهد هذا، إذا الشيء المانع من وصول الماء إذا التفت إليه بعد الفعل كأنه لا يضر هذا. لذلك قلنا وتقريب الاستدلال إن العلك وأمثاله من المواد اللاصقة تمنع من وصول الماء إلى البشرة. وقد نفى الإمام عليه السلام البأس عنه، أي أنه لا يضر بصحة الغسل إذا التفت إليه بعد الغسل. إذا ماكو. نعم، قد تقول أن الرواية واردة الصحيحة في الغسل، ونحن نتحدث مثلا عن الوضوء، هذا أكيد واضح الرد بأن الغسل والوضوء متحدان من هذه الناحية من هذا الحكم. مضافا إلى تقدمت، أي أول يمكن ما حررنا تنقيح الموضوع في أول درس، قلنا أن هذا الحكم مشترك بين الوضوء والغسل، وصحيحة علي بن جعفر كانت أيضا واضحة في ذلك. يسأل: يا ابن رسول الله، شخص يغتسل وسوار موجود أو خاتم ضيق، فإذا أراد أن يغتسل أو يتوضأ، جمعهما في سؤال واحد لا فرق بين الوضوء والغسل. إذن هذا ليس فيه إشكال من هذه الناحية. المحقق الخنساري في شرح الدروس اعتبر هذه الصحيحة شاهدا على ما ذكره من الفهم العرفي، من أن العرف يرى أنه لو لم يغسل جزءا يسيرا من بدنه يصدق عليه عرفا أنه قد غسل، لا يضر بصدق الغسل عرفا لو ترك شيئا يسيرا. قال هذا الفهم العرفي، ذكر صحيحة إبراهيم بن أبي محمود شاهدا عليه وفهمها على هذا الفهم. لذلك قلنا واعتبر الخنساري قدس سره في شرح الدروس الصحيحة شاهدا على أن عدم وصول الماء إلى الجزء اليسير لا يضر عرفا بصدق الغسل مطلقا، أي حتى لو ترك هذا الجزء اليسير عمدا أو في حالة النسيان خاصة، لأن الصحيحة موردها هاي بعد الغسل التفت، ما تركها عمدا، بعد الغسل التفت إلى أن شيئا يسيرا من هذا الحاجب موجود يمنع من وصول الماء. فقال محقق خنساري: إذن هذا الذي استفدناه من العور، بأنه لو ترك شيئا مطلقا شيئا يسيرا، ومثل رأس أبرة اللي ذكر صاحب العور ووافقه عليها الفقهاء الذين جاءوا بعده، لا حتى أكثر من شيء يسير لا يضر بصدق الغسل، إما مطلقا حتى لو ترك عمدا، أو لا في صورة النسيان خاصة باعتبار مورد الرواية. ونقلنا كلامه كما نعلم في الدروس السابقة مع تقريب عرفي لهذا الوجه، قلنا العرفي ساعد عليه، حتى ذكرنا مثال فقهي عليه إن كان يساعد عليه، مثل يجب الجهر مثلا في صلاة العشاءين والصبح، فلو بسبب درج الكلام فتح حرف طلع منها بلا جرس الصوت ما يضر بصدق الجاري، أو لو كان الصلاة إخفاتية الظهر والعصر بس أيضا بسبب الدرج بالكلام فتح حرف طلع بجرى الصوت ما يضر بالإخفاء، فالجزء اليسير إذن هذا مثال قربنا بغض النظر عن الحكم الفقهي، هو هذا لولا، لكن أريد أوسع فهم العرف لهذا الموضوع. هذا انتهينا من نقاش بالدروس الأولى. زين، ويظهر من المحقق النراقي أيضا التسليم بهذه الدلالة للصحيح. من استفدنا ذلك؟ المحقق النراقي لما رد الاستدلال بهذه الرواية على هذا الحكم، ما ردها بضعف دلالتها ولا أي شيء آخر، وإنما ردها لشذوذها، لأنها غير ناهضة لمخالفة الروايات الأخرى الدالة. هذا معنى ذا المسلم بدلالته، وإنما ردها لهذه الأمور. ويظهر من المحقق النراقي قدس سره التسليم بدلالتها، لقوله في وجه إسقاطها وعدم اعتبارها، قال: ولكنها غير ناهضة للمعارضة. معارضة مع ما تقدم من الأدلة على أنه يجب أن يصال الماء إلى كل جزء جزء حتى لو كان يسير. ما هو وجه الرد وعدم الاعتبار؟ قال: لشذوذها ومخالفتها لعمل الأصحاب المخرجة إياها عن الحجية. لم يناقش في دلالتها، لم يقل أنها غير دالة على هذا المعنى، وإنما ردها لأمور أخرى. إذا الآن قربنا الاستدلال بالصحيح، ونقلنا بعض الأقوال من الأعلام اللي تؤيد دلالة الصحيح، الآن نسمع للمشهور. أجب أيها المشهور، ماذا تقول في رد هذه الصحيحة وعدم منافاتها لما التزم به، وهو أنه حتى لو رأس أبرة فإنه هذا الوضوء غير صحيح وعليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة؟ نسمع منهم أجوبة. جواب الأول محتمله في كشف اللثام من بقاء الأثر لعسر الزوال، قال: هذه حالة خاصة لأن تعسر الزوال فسقط عنه التكليف للحرج والمشقة، وأذن له ببقاء هذا الجزء اليسير الذي لا يجب إزالته في التطهير من النجاسات، فهنا أولى. هذا الأثر في التطهير من النجاسات لا يجب إزالته، لأن إزالته فيه عسر ومشقة، فكيف في قضية الغسل أو الوضوء اللي أمرها أهون من تطهير بالنجاسات، باعتبار تلك النجاسات تسبب سرطان إلى آخره. فهذا الوجه الأول إذن الذي أجاب به المشهور، وهو ما في كشف اللثام من الآن، أن الصحيح نظر لحالة خاصة، وهي ما لو تعسر إزالة هذا الجزء الذي بقي ووجده بعد الغوص، وفيه كما ترى لا شيء في الرواية يدل على هذا المعنى. هذا الحمل ما كفت شيء بالرواية يظهر منه هذا المعنى، فشيء تكلف فيه تكلف، وفيه عدم وجود شيء في الرواية يدل على هذا المعنى. بالعكس، الرواية تدل على أن هذا الشيء التفت له بعده، يعني مو حاول قبل الغسل وقبل الوضوء ثم أصبح الأمر فيه عسر ومشقة فتركه، ما بها أي دلالة على ذلك، وإنما شيء عثر عليه والتفت إليه بعد الغسل. فهذا الحمل لا يوجد ما يدل عليه، وفيه عدم وجود شيء في الرواية يدل على هذا المعنى، وإنما تضمنت عدم الالتفات إلى الحاجب إلا بعد الغسل. أما فرض الكلام عسر ومشقة، يعني أنه كان ملتفت إلى وحاول وبذل مجهود لكنه صار بعسر ومشقة فتركه، ليس الأمر كذلك. الرواية تقول بعد الغسل التفت إلى هذا الشيء المتبقي. وأما هذا القياس، قال: الذي لا يجب إزالته في التطهير من النجاسات فهنا أولى. لا نعلم له وجه هذا. أي القياس ماذا تريد منه؟ أنه كما أن في التطهير من النجاسات يعفى عن الأثر بمعنى اللون والرائحة، هذا قصده، يعني مو العين، بعد إزالة العين لا مانع من بقاء اللون والرائحة، وهذا مخالف لي نص الرواية اللي يتحدث عن علك الروم، يعني توجد عين مادة متبقية، يمكن بالخلوق والطيب تقول صح، خلوق والطيب، أزال العين بقيت رائحتها، بقيت لونها، ممكن. أما في العلك لا، الباقي مو لون ولا رائحة، وإنما باقي مادة. فإذا ماذا تقصد بالأثر المعفو عنه في التطهير من النجاسات؟ فهنا أولى، اللون والرائحة هذا لا يناسب نص الرواية بأنه علك وشيء لاصق موجود. وأما إذا تقصد لا، العين بعد العسر والمشقة، عين النجاسة يكون معفو عنها، هذا شيء غريب، لا يعفو عن عين النجاسة، يجب إزالتها وتطهير موضوعها. قال إذن هذا تكملة التعليق على هذا الوجه من كاشف المثال. قلنا وأما الأثر المعفو عنه في إزالة النجاسة فهو مثل اللون والرائحة من الأعراض التي لا تشكل جرما مانعا من وصول الماء ولا تعد من عين النجاسة، وليس العلك مثلها. علك مادة، هذا الذي عثر عليه عثر على عينه، مو عثر على أثر من اللون ومن الرائحة حتى يقاس، فلم يتضح وجه القياس. إذن هذا الوجه الأول الذي احتمله كشف اللثام كأنه ليس تاما. الوجه الثاني اللي له عدد أكبر من المحققين التزم به كصاحب الحدائق كالجواهر كالسيد الخوئي، قالوا أن الأثر الذي وجده هو ما لا يمنع من وصول الماء، إما مثل لون أو رائحة، هذا الشيء، أو افترض حتى لو عين، بس عين غير مانعة من وصول الماء، فهذا الذي وجده بعد الغسل غير مانع. حملوا هذا، حملوا الشيء الذي عثر عليه بعد الغسل على ما لا يمنع من وصول الماء، فالمشكلة أي؟ إذن هذا الوجه الثاني، حملها على الأثر الذي لا يمنع وصول الماء كما عن الحدائق والجواهر. وقال السيد الخوئي قدس سره: إن الصحيحة إنما دلت على جواز الغسل وصحته مع بقاء أثر الخلوق والطيب والعلك، أثر لا مع بقاء عينها، مو العين الحاجبة والمانعة منه. وكم فرق بينهما؟ أنتم استدلالكم مبني على أن الشيء الذي عثر عليه كان عين مانع من الماء، وأنى لكم أن تثبتوا هذا. لا، الذي وجده أثر، لون، رائحة، أو حتى ذا جرم، بس جرم غير مانع من وصول الماء. وكم فرق بينهما؟ فإن أثرها، هذه المواد، من الرائحة اللطيفة أو لون الصفرة غير مانع من وصول الماء للبشرة، وهذا بخلاف عين. ثم يؤكد كلامه يقول: والعين غير مذكورة في الصحيح. فمن أين استدللتم بأن الذي عثر عليه بعد الغسل هو عين، والعين مانع؟ العين مذكورة بالرواية، ما مذكورة بالصحيح. فمن أين جئتم بها واستدللتم بأن العين مانعة من وصول الماء وإذن الغسل صحيح؟ وفيه، وأعتقد واضح أيضا النقاش في ذلك، أن حمل الأثر على الرائحة وعلى اللون ممكن في الخلوق، ممكن في الطيب، أما في العلك ممكن؟ لا، العلك أكيد المتبقي من عين. فلذلك يتضح الكلام في قوله: والعين غير مذكورة في الصحيح. شلون غير مذكورة في الصحيح؟ كان متبقي من العلك ماذا يمثل؟ أليس يمثل عين؟ شلون العين غير مذكورة في الصحيح؟ فإذا هذا أيضا الوجه مردود. وفيه أن هذا الحمل لو أمكن في الخلوق والطيب فإنه غير ممكن في العلك والضرب، لاصق، ضرب لاصق ونحوهما، يعني هو السائل يقول: وما أشبههما؟ علك والضرب، الضرب لغة قلنا لاصق، وما أشبههما وما أمثالهما من الأمور اللاصقة. فإذا إذا افترضنا أن حمل ممكن، أن الأثر الذي وجده بعد الغسل هو الرائحة واللون، هذا ممكن في الخلوق في الطيب، أما في العلك والضرب وما أشبههما ممكن؟ لا، غير ممكن. فإنه غير ممكن في العلك والضرب ونحوهما من الأشياء اللاصقة، فإنها ظاهرة في كون الباقي هي العين، عين العلك وعين الضرب. بل يمكن نتقدم خطوة أكثر، يمكن أن نجعل اللاصق الضرب والعلك كون المراد به العين قرينة على أن المتبقي من الخلوق والطيب هو العين. نجعل وحدة السياق قرينة، لأننا متيقنون من أن المتبقي من العلك والضرب هو العين. فبقرينة وحدة السياق، إذن المتبقي من الخلوق والطيب أيضا العين. فعكس الكلام يمكن أن نستفيد من قرينة وحدة السياق. بل إن فرض الأثر المجرد عن العين ينافي نكتة السؤال عن الأشياء اللاصقة والتمثيل لها بالعلك. هي قرينة أيضا أخرى. وقد يستدل بقرينة وحدة السياق على أن المقصود بأثر الخلوق والطيب هي العين أيضا، لأنه متيقن نحن من أن المراد بال... هي نكتة السؤال ده. هو السؤال يسأل عن الشيء النكد الذي يلصق، والعلك مذكور كمثال والضرب مذكور كمثال. هو نكتة السؤال عن شيء يلصق، هل هذا إذا اغتسل واكتشف بعدين، هذا من باب المثال مذكور العلك والضرب وما أشبهه. مضافا أيضا شيء آخر نرد به على كلامه قدس سره، مضافا إلى أنه قدس سره قد رجح لفظة الضرب وتقدم قبل قليل، وناقش الألفاظ كلها ورجح لفظة الضرب اختصار، وقال وهي بمعنى العسل الأبيض الغليظ. فأنت مفترض أن الكلمة الصحيحة المناسبة للرواية هي العين اللي تبقى على البدن وهو العسل الأبيض الغليظ، فهذا خلاف ما رجحه من كلمة للرواية. مضافا إلى أنه قدس سره قد رجح لفظة الضرب اختصار كما تقدم، وأنه العسل الأبيض، فهل المتبقي من العسل الأبيض الغليظ لون ورائحة من دون عين؟ هذا هو مقتضى ما رجحه من اللفظ أن الباقي هو العين. فإذا هذه جملة أمور يمكن الرد بها على تقريبه قدر. والوجه قلنا صاحب الجواهر وصاحب الحدائق اختاروا أيضا، ومنه يعلم بعد قوله والعين غير مذكورة في الصحيح، بعد قوله عن الدقة. شلون العين غير مذكور؟ العلك شنو؟ والضرب شنو؟ وما أشبههما؟ والعسل الأبيض الغليظ شنو؟ اللي هو فسر كلمة الضرب بها. ثم يأتي بقية الكلام إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.